هذا أيها الإخوة هو الشريط 49 من التعليق على كتاب البيع من زاد المستقنع.
غير مثلية الصناعة حرام ولا حلال؟
حرام.
إذن نعم تكون على كلامهم مثلية، لأن هذه الصناعة ليس لها قيمة. فنعود إلى أصل الذهب والفضة وهو الوزن ويصح. هذا على المذهب، كل مكيل أو موزون إيش يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة. طيب الفناجيل الموجودة الآن مثلية ولا غير مثلية؟ يعني بقى المذهب الآن نعرف المذهب قبل غير مثلية. لماذا؟ لأن يعني فيها صناعة، فيها صناعة مباحة. الأواني كلها حتى ولو كانت طقما واحدا وفي سنة واحدة ليست مثلية لأن فيها صناعة مباحة. الأقلام لو أنه غصب القلم وكسر، نعم ليس مثليا. لماذا؟ لأن فيها صناعة مباحة، مع أن القلم صنف واحد شكل واحد في اللون والحجم وكل شيء. يقول هذا ليس بمثلي لأن فيه صناعة مباحة. ولكن القول الراجح في هذا أن المثلي ما له مثيل أو مشابه، سواء كان مكيلا أو موزونا مصنوعا أو غير مصنوع، كل ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي. القاعدة الآن المثلي يضمن بمثله، متفق عليها ولا غير متفق؟ القاعدة هذه متفق عليها، المثلي يضمن بمثله. لكن ما هو المثلي؟ هنا يأتي الخلاف. وعلى هذا فلو أن شخصا كسر فنجالا لشخص، فهل نلزمه أن يأتي بفنجال مثله لصاحب الفنجال الأول؟ على المذهب لا، له قيمة الفنجال. وعلى قول الراجح يلزمه أن يأتي بفنجال. لو أنه ذبح شاة الثنية التي صفتها كذا وكذا في السمن والهزال واللون، وعنده أي عند ذبح الشاة شاة مثلها تماما، هل يضمن الشاة بهذه الشاة أو بالقيمة؟ المذهب يلزمه بالقيمة. والقول الراجح في المسألتين جميعا في الفنجال يضمن بفنجال وفي الشاة يضمن بشاة. طيب لو أن رجلا أخذ خبزة إنسان وأكلها، بماذا يضمنها على المذهب وعلى قول الراجح؟ المذهب بالقيمة. ليش؟ لأن فيها صناعة، صناعة وأيضا هي غير مكيلة. وعلى قول الراجح يضمنها بمثلها. فإذا كان رجلان واقفان عند الفران فقدم الفران الخبزة لفلان وأخذها، ثم خطفها الثاني من يده وأكلها، فكيف يضمن؟ المذهب بالقيمة. وعلى قول الراجح يقول انتظر حتى يعطيني الخبزة وخذها وينتهي كل شيء. فالقول الراجح هو هذا، أن المثلية إيش؟ كل ما له مثل أو شبه، سواء كان مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو جمادا أو مصنوعا أو غير مصنوع. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف إبلا فرد مثلها ولم يرد القيمة. وعلى المذهب لو استسلفت شاة من جارك ترد قيمتها لا مثلها، لأنها غير مثلية، لا ليست مكيلة ولا موزونة. ويدل لهذا أيضا قصة الصحفة والطعام، حيث أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بصحفة مع رسول الله، فأتى الرسول للطعام الصحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى نسائه، فغارت التي هو في بيته وضربت بيد الرسول حتى سقط الصحفة وتكسرت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة البيت أن تعطي هذه صحفتها وطعامها، وقال إناء بإناء وطعام بطعام وإناء بإناء. وهذا دليل واضح. ثم يا سبحان الله، أيما أدق أن يضمن الإنسان فنجالا بفنجال أو صاعا بصاع؟ نعم، الأول بلا شك، الأول بلا شك، لأن المماثلة في الفنجال بالفنجال متطابقة تماما، والمماثلة بين صاع وصاع لا بد أن تختلف، لا بد أن يكون هناك زيادة يسيرة. فصار القول الراجح، فصارت القاعدة أول، القاعدة ما هي؟ أن المثلية يضمن بمثله، لأن مطابقة المثلي لمثله أقوى من مطابقة القيمة للشيء. القيمة تقدير وتخمين، والمماثلة مماثلة، لكن يبقى النظر ما هو المثلي. ما هو المثلي؟ المذهب عرفتموه، وأنه ضيق، والصواب أنه أعم مما قال. طيب، إذا قدرنا أنه أتلف مثليا ولكن تعذر، تعذر المثل، مثل غصبه في محرم وأتلفه وما زال له نظير في السوق، وفي ربيع مثلا فقد من السوق، ثم في جمادى طالبه المالك أن يضمن، فماذا يضمن الآن؟ القيمة متى؟ وقت الضمان أو وقت التعذر؟ يقول المؤلف: وإلا فقيمته يوم تعذره. ووجه هذا القول أنه لما تعذر ثبتت القيمة، فلزمه الضمان بالقيمة وقت التعذر. ولو قيل إن عليه الضمان بالقيمة وقت الاستيفاء منه لكان له وجه، وذلك أن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه، هذا هو الأصل. وهو إذا تعذر فيما بين الإتلاف وبين الاستيفاء فقد لا يتعذر عند الاستيفاء، ربما يتعذر مثلا في ربيع ولكن لا يتعذر في جمادى. لو قيل بهذا لكان أوجه، وهو أن نضمنه المثل، فإن تعذر فقيمة المثل متى؟ وقت الضمان، وقت الضمان، لأن الأصل أن الذي ثبت في ذمة الغاصب هو المثل، والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين آخر. فالصواب أنه يضمن المثلية إذا تعذر بقيمته وقت الضمان. قال: ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلف. غير المثلي يضمنه بقيمته يوم تلفه، وذلك لأن غير المثلي تثبت القيمة من حين ما يعصبه، من حين الغصب تثبت القيمة، وإذا كانت تثبت القيمة فإننا نقول لو تلف هذا الذي ليس بمثلي فقيمته وقت التلف، لأنه قبل التلف لا يزال ملكا على ملك لصاحبه، فزيادته ونقصه على صاحبه. لكن المقصود كما تعرفون اختلف العلماء هل يضمن بنقص السعر او لا، وسبق القول فيه. قال: وان تخمر عصير فالمثل. انسان غصب عصير عنب ثم تخمر، لما تخمر العصير زالت ماليته وصار الواجب إراقته. فيقول المؤلف إنه إذا تخمر العصير ضمنه بالمثل، أي مثل إيش؟ مثل العصير لا مثل الخمر. وذلك لأن تخمره بمنزلة تلفه، والعصير العصير مثلي لأنه مكيل أو موزون. قال: وإن تخمر عصير فالمثل. مثل إيش؟ مثل العصير، وذلك لأن تخمره يا كمال الجزائري، انتبه، لأن تخمره بمنزلة التلف. فإن انقلب خلا، انقلب يعني بعد أن تخمر انقلب خلا، يعني زالت الشدة المسكرة فيه، دفعه أي دفع الخل، ومعه نقص قيمته عصيرا، لأنه إذا تخمر ثم تخلل لابد أن ينقص، فيضمن نقص قيمته عصيرا، لأنه حصل نقص وهو في يد الغاصب. وكونه يضمن النقص الآن نقص القيمة قد يكون مؤيدا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ضمان نقص السعر. لكن هم يقولون إن النقص هنا ليس لمجرد السعر، لكن لنقص العين، لنقص العين، وهو نقص السعر، لأنه لو بقي خمرا فهو على قيمته، لكن نقصت قيمته لأنه تخمر ثم عاد فصار خلا، فصار هذا النقص في الحقيقة ليس عائدا لمجرد نقص السعر، ولكنه لنقص العلم. كذا عبد الله بن عوض، معلوم هذا؟ طيب، فهمنا الصورة الأخيرة؟ فهمنا؟ لا إله إلا الله، كما يقول عامل نسني بلا ماء. طيب، رجل غصب عصيرا، عصير عنب، أتعرفون عصير عنب أو ما تعرفون؟ طيب، ثم تخمر، لما تخمر صار تحول الآن من عين حلال إلى عين حرام، لكنه في نفس الوقت عاد خلا، لأنه قد يتخلل الخمر بنفسه، وإذا تخللت الخمرة بنفسها فهي حلال. الآن عاد إلى كونه عصيرا، لكنه عصير متخلل من خمر، هل ينقص أو لا ينقص؟ ينقص طبعا، لأنك لو أتيت بهذا الإناء الذي تخلل بعد التخمر وإناء مثله عصير لكانت قيمة الإناء العصير أكثر بلا شك. يقول المؤلف يدفعه، يعني الغاصب يدفع هذا الخمر الذي تخلل، لماذا؟ لأنه عين ملك صاحبه فيدفعه. المالك يقول نقص الآن، غصبه عصيرا يساوي 100، الآن ما يساوي إلا 80، هل يضمن النقص أو لا؟ يضمن النقص، ولهذا قال: ومعه نقص قيمته عصيرا، يعني نقص قيمته عن كونه عصيرا. واضح الآن ولا مو واضح؟ واضح يا اخوان، الحمد لله. طيب، قلنا هل يمكن ان يقال ان هذا شاهد لما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه من ان نقص السعر مضمون على الغاصب؟ نعم، قلنا لا يمكن. لماذا؟ لان نقص السعر هنا لنقص العين، لنقص العين، ليس للقيمة بل لنقص العين، فلا يكون فيه رد على من قالوا إن النقص بالسعر لا يضمن. ولكن سبق لنا أننا فصلنا في هذا، وأنه إن قصد تأخير تسليمه حتى يزول الموسم وينقص السعر فعليه الضمان، وإلا فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب الحكمية، معنى التصرفات الغاصب تنقسم إلى قسمين: حكمية وغير حكمية. الحكمية هي التي توصف بالحكم صحة أو فسادا، هذه الحكمية. البيع منه صحيح وفاسد، الإجارة منها صحيح وفاسد، الوقف منه صحيح وفاسد، الرهن منه صحيح وفاسد. جميع التصرفات الحكمية، يعني التي يلحقها حكم بالصحة أو الفساد، تعتبر، يقول المؤلف، باطلة. فبيع غاصب المغصوب باطل. طيب، تأجيره للمغصوب باطل. ويظهر ذلك فيما لو غصب دارا، غصب دارا وآجرها شخصا ب10,000 ريال، ثم من الله عليه بالتوبة ورد الدار إلى أهله، إلى مالكها، رد الدار إلى مالكها، فهل تأجيره هذا صحيح أو باطل؟ هذا باطل. لو قلنا إنه صحيح لكان لمالك البيت الأجرة التي تم العقد عليها، كم هي؟ 10,000. وإذا قلنا غير صحيح فإنه يضمن، أي الغاصب، الأجرة، يضمن الأجرة. فإذا قدرنا أنه يؤجر ب12,000 فإنه يضمن الغاصب 10,000 ولا 2,000، لأن العقد الأول غير صحيح، ولو قلنا أنه صحيح لم يلزمه إلا 10. كلام واضح؟ واضح؟ ما هو واضح؟ نعم؟ طيب، رجل غصب بيتا وأجره ب10,000 ريال، الإجارة تنقسم إلى صحيحة وفاسدة. ثم من الله عليه واهتدى ورد البيت إلى مالك وقد أخذ 10,000 الأجرة، هل نقول إننا هل نمضي هذه الأجرة ونقول لمالك البيت خذ 10,000؟ لا، لأن الإجارة باطلة. إذن ما الذي يجب؟ يجب الأجرة، يقدر البيت بالأجرة، قالوا أجرة ب12,000، ناخذ 10 من المستأجر ونطلب من الغاصب كم؟ 2,000، لأن عقد الإجارة صار غير صحيح وهي باطلة، ويجب أن يضمن لصاحب البيت الأجرة المعتادة. واضح الآن ولا غير واضح؟ طيب، لو قلنا إن الإجارة الصحيحة كم يلزم؟ 10,000 فقط، لكن الإجارة فاسدة. أما المستأجر الذي أخذ 10,000 والبيت يساوي 12,000، هل نضمنه 12,000 أو 10؟ خطأ في التفصيل. إن كان عالم بأنه مغصوب نضمنه كم؟ 12. إن كان غير عالم نضمنه 10. الله أكبر. ايش لو غصب؟ نعم،
وغدها اليه بعد فتره، وكان منع العمل في هذه الفتره.
ها،
وكان العامل الصانع منع العمل في هذه الفتره من اجل غصب الاله، فهل يضمن ما كان يكسبه الصانع في هذه المدة؟
لا، يضمن الأجرة، الأجرة، أجرة المكينة هذه.
لكن يعني يقول الصانع أنه منع العمل بسبب هذا الغصب.
من؟
الصانع.
هو منع الصانع ولا غصب الآلة؟ طيب ما أعرف منه. ايش؟ ليس فيه صناعة مباحة. طيب الحلي صناعة مباحة ولا غير مباحة؟ للنساء مباحة، هذا ليس بمثلي لأن فيه صناعة مباحة. آنة الذهب الصناعة غير مباحة، هذا مثل لكن لا يضمنه بآنية، لا يضمنه بآنية. أفهمت؟ فهمت؟ تمام؟ طيب يعني مثلا إنسان غصب حلي امرأة مباحا وأتلفها، نقول عليك، ها؟ عليك إيش؟ أي حلي مباح عليه القيمة. ورجل آخر غصب إناء من ذهب وأتلفه، المثل. وش المثل؟ ها؟ يعني إناء من ذهب، إناء من ذهب يجوزها، الإناء من الذهب إيش نعم؟ نقول كم وزن هذا الإناء من الذهب؟ قال وزن مثلا 30 غرام، نعطيه 30 غرام من الذهب. فإذا قال مالك الإناء، الإناء مصنوع، الإناء مصنوع، وأنا أريد قيمة المصنوع، قلنا هذه الصناعة صناعة محرمة ليس لها قيمة شرعا، فنعطيك ذهبا غير مصنوع. واضح لنا؟ طيب نعم.
غاصب تصرفات حكمية باطلة.
نعم.
إذا غصب بيتا مثلا.
نعم.
وأجره مثلا ب20,000.
نعم.
وأجرة المثل 10,000.
نعم.
ثم قبض القيمة المستأجر.
نعم.
فماذا يدفع للمالك؟
ماذا يدفع المالك؟ أم مثلك يا جهل وهذا؟
أي
نعم. يعني قيمة المثل أنقص مما أجره به. أمثلك يجهل هذا؟ ألم يتقدمنا إن كسب المغصوب ونماء لمن؟ لما تقول؟ نعم سيأتينا إن شاء الله. نعم فؤاد. سمعت كلام المؤلف واضح.
يقول المسرق الموت،
يقول يرده ويرد
نقص القيمة. هل يلزم بهذا؟
من اللي يلزم؟
المبالغ.
أي يلزم؟ نعم.
وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا وما تلف أن أو تعيب من مغصوب، إنها نسختان تعيب وتغيب، لكن الشارع حلها على أنها تغيب بالغير، ومراده تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليه، لأنه إذا تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليه فكأنما تلف فتصحح النسخ إلى تغير. قال المؤلف رحمه الله: غصب وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات مبتدأ والحكمية نعت للتصرفات. الحكمية يعني التي يلحقها حكم من صحة أو فساد، لأن التصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي كلها حرام، من حيث الحكم الوضعي وهو الحكم بالصحة والفساد ما كان له حكم من صحة أو فساد فإن تصرفات الغاصب فيه باطلة، يعني أن وجودها كالعدم. فمثلا إذا غصب ثوبا فباعه، الغصب حكمه حرام، البيع حرام، هل هو صحيح أو فاسد؟ ننظر هل البيوع منها صحيح وفاسد؟ الجواب نعم، منها صحيح وفاسد. وعلى هذا فيكون هذا البيع باطلا، لا ينتقل به الملك إلى المشتري، لأن من شرط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، والغاصب لا يقوم مقام المالك. وفهم من قوله الحكمية أن غير الحكمية لا يحكم لها بصحة وفساد، فلو غصب ماء فأزال به نجاسة فهل نقول إن الإزالة غير صحيحة؟ الجواب لا، لأن إزالة النجاسة لا يقال صحيحة وفاسدة. وعلى هذا فلو غصب ماء فأزال به نجاسة على ثوبه طهر الثوب. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة ليس له حكم، ليس له حكم بالصحة ولا بالفساد. طيب لو غصب ماء فتوضأ به فهل يصح وضوءه؟ ننظر هل الوضوء ينقسم إلى فاسد وصحيح؟ الجواب نعم، إذن لا يصح وضوءه بالماء المغصوب لأنه تصرف حكمي أي يلحق الصحة والفساد. فصار الضابط الآن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي، أجيب حرام مطلقة، من حيث الصحة والنفوذ تنقسم إلى قسمين، ما له حكم من صحة أو فساد يكون تصرف الغاصب به أتم باطلا، وما ليس له حكم تصرف فيه نافذ. المثال رجل غصب ماء فأزال به نجاسة على ثوبه فهل يطهر الثوب؟ نعم، لأنه لا يقال إزالة النجاسة قسمها صحيح وفاسد. وآخر غصب الماء وتوضأ به نقول وضوءه ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الوضوء ينقسم إلى صحيح وفاسد. طيب مثال آخر، رجل غصب ثوبا فباعه حكم البيع فاسد. لماذا؟ لأنه من التصرفات الحكمية التي يلحقها الصحة والفساد، هذا هو الضابط. طيب وظاهر كلام المؤلف أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة سواء أجازه المالك أم لم يجزه، وسواء تضرر الغاصب وغيره بذلك أم لا. ولننظر، فالقول الراجح في هذه المسألة خلاف ظاهر المؤلف، وهو أنه إذا أجازه المالك فالتصرف صحيح، لأن تحريم التصرف لحق الغير لا لحق الله، فإذا أجاز أو صاحب الحق زال المانع. وعلى هذا فإذا قيل للمالك إن الغاصب قد باع ثوبك فقال أنا أجزت، فالبيع صحيح والمشتري يملك الثوب. أما إذا لم يجز فإن البيع لا يصح، ويجب على المشتري رد الثوب وأخذ ثمنه الذي بذله فيه، لأن التصرف غير صحيح. وقال بعض العلماء الآن فهمنا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح سواء أجازه المالك أم لا، والصحيح أنه إذا أجازه فهو صحيح نافذ، لأن تحريم التصرف فيه لحق الغير، فإذا أسقط حقه سقط. القول الثاني في هذه المسألة يقول إن كانت التصرفات يسيرة مثل أن باعه على شخص ثم اطلع عليه المالك وطالب به فهو له ويأخذ من المشتري، أما إذا صعب وتعسر أو تعذر مثل أن باعه الغصب على واحد والواحد على آخر وهكذا تناقل الناس هذا المغصوب، فإن التصرفات صحيحة بناء على الحرج والمشقة التي تلحق فيما لو حكمنا ببطلان التصرف، يعني في مشقة. وأيضا ربما يكون المغصوب ربما يكون بعيرا، باعه غصبه الغاصب وباعه على شخص وولدت البعير وكثر نسلها، فكيف نقول إنه باطل مع العسر والمشقة العظيمة؟ المخرج من هذه المشقة أن يجيزه المالك، إذا أجازه المالك على قول الراجح نعم صح البيع وانتهى كل شيء، لكن إذا لم يجز فالمذهب لابد أن يرد إلى مالكه مهما كانت الظروف. والقول الثاني أنه مع العسر ومشقة يحكم بالصحة للضرورة ويقال لمالكه لك مثل بعيرك إذا قلنا بأن الحيوان مثلي أو يمشي أو قيمته، إذا قلنا إن الحيوان ليس بمثلي وفراس أظنه ليس معنا وفهم. طيب ظاهر كلام المؤلف أن الغاصب لو ذك الشاة التي غصبها صارت حراما، لأن التذكية تنقسم إيش؟ إلى صحيحة وفاسدة، فتكون تذكية الغاصب غير مبيحة للمذكات. القول الثاني في أصل المسألة أن تصرفات الغاصب صحيحة، وهي رواية عن أحمد رحمه الله، رواية مطلقة أن تصرفاته صحيحة، وأن ولكن لصاحب للمالك أن يسترده. فمثلا إذا ذك الشاة فالتذكية على هذه الرواية صحيحة، والشاة لمن؟ لمالكه، ترجع لمالكه. وإذا طالب بالمثل وقلنا إنها مثلية ضمنها بمثلها، وإذا قلنا إنها متقومة وطالب بمثلها حية وقال إن قيمتها حية أكثر من قيمتها لحما أعطيناه الفرق، أو أعطيناه القيمة كاملة واللحم يكون للغاصب. كذلك أيضا لو توضأ بماء مغصوب فعلى هذه الرواية التي هي خلاف المذهب الوضوء صحيح، وهو الصحيح أن الوضوء صحيح، لأن هذا لأن هذا التصرف لا يختص بالوضوء، إذ أن تصرف الغاصب في المغصوب يشمل الوضوء وغير الوضوء، فالغاصب لم ينهى عن الوضوء، لم يقل له لا تتوضأ من المغصوب، بل قيل له لا تتصرف بالماء المغصوب، ولما لم يكن النهي خاصا بل كان عاما صارت العبادة صحيحة. هذا هو القول الراجح. ويدل لهذا الغيبة على الصائم حرام ولا حلال؟ والأكل حرام، لو أكل فسد صومه، لو اعتاب لم يفسد. لماذا؟ لأن الأكل حرام على الصائم بخصوصه، والغيبة ليست حراما على الصائم بخصوص عليه وعلى غيره. فتبين بهذا الفرق الواضح بين العموم والخصوص. طيب، إذن خلاصة القول الراجح: تصرفات الغاصب إيش؟ صحيحة. أما إن أجازها المالك فهذا أمر واضح مثل الشمس، وأما إذا لم يجزها فالصحيح أيضا صحتها، صحيح صحتها. لكن إذا كان عين ماله باقيا، أي عين مالك باقيا، فله أن يسترده، له أن يسترده ويقول هذا عين مالك، وأنت أيها المشتري اذهب إلى الغاصب وليس عليه ومالي أريد. ثم قال: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، أي قول الغاصب. القول في قيمة التالف يعني لو غصب شيئا فتلف وكان متقوما، فقال المالك قيمته 1000 وقال الغاصب قيمته 500، من يقول قوله؟ قول الغاصب. لماذا؟ إن شئت فقل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والآن الغاصب والمالك اتفقا على أن القيمة 500، وادعى المالك الزيادة، فيكون المالك مدعيا والبينة على من؟ على المدعي، واليمين على من أنكر. ومن هذا الحديث أخذ العلماء القاعدة التي ذكرنا لكم، وهي أن كل غارم فالقول قوله، لكن كل من قلنا القول قوله وهو يتعلق بحق الآدميين فإنه لا بد من اليمين، لا بد من اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام: واليمين على من أنكر. أما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكر بلا يمين. فلو قال المحتسب يعني الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصاحب المال: أد الزكاة، والله أنا زكيت مالي. فقال المحتسب: لا، الزكاة باقي عليك، قرابة ما بقيت. فالقول قول من؟ المالك، المالك بيمين أو بغير يمين؟ بغير يمين. ولو قيل له صل قال صليت، لا يجوز أن يحلفه ولا يلزمه اليمين. لو قلنا أهلك من الحال لكنا نحن الآثمين الذين نأمر باليمين. هذا شيء بينه وبين ربه، والناس مؤتمنون على أديانهم. لكن لما يتعلق بحق الآدميين، المنكر لا بد من اليمين على إنكاره. الله أكبر. الله أن
المساجد لم يخرج منها أحد.
نعم.
لم يخرج مصلي المساجد.
نعم.
هل لنا أن نلزمه أو نحلفه أو نسكت عنه؟
لا، أبدا نسكت عنه. يقول صلى صلى. نعم، إذا قلنا صلى مع الجماعة وقال صلى مع الجماعة وهو لم يصلي، نقول نسأل في أي مسجد. حتى لو قال صلى في أي مسجد ما نقول عجب عجب. لكن كل مقام له مقال. بعض الناس يعني يغلب على ظنه أنه لم يصلي مع الجماعة، بعض الناس لا. نعم. نعم.
اشكل علي ان قلنا في بدايه شروط البيع انه لا بد ان يكون البائع مالكا او من ينوب مناله.
اي
صححنا.
اي على هذا الراي الغاصب مستثنى. نعم.
هل اذا خلف الانسان فعليه ان يطالب بالانكار ثم بالحلف؟
كيف يطالب بالانكار؟ يقال للقائد: إما أن تقيم بينة على قذفك فلانا وإلا فثمن جلدة. نعم. كيف
يقال؟ يعني يقال أنكر بأنه وقع منك هذا الذي قذفت به.
إذا كان المقذوف قد زنى ما يجوز إنكار، لأنه إذا أنكر جلد هذا.
هل يطلب منه ابتداء أو لا يطلب
حلدا؟ إيش؟
هل يطالب بهذا الإنكار أو لا يطالب؟
من؟
المخطوف.
إذا علم المخطوف أنه زاني ما يجوز يمكن، فضل عن أن يقال هو أنكر. نعم يا أم شرف. نعم. وعلى كل هذا تحتاج القاضي. وأنا قلت لكم إذا وجد المالك عين ماله فله أن يأخذه ويقول للمشتري أو المستأجر ارجع إلى الأصل. سليم.
المنكر
ايه؟
المنكر الحق، لان يعني انا القليلة العدالة، يعني خاصم اثنين، واحد صاحب عدالة واحد صاحب رسول.
اي طيب ما قال الشيخ
الاسلام.
ما قال الشيخ الاسلام. لو ادعى مسلم على كافر وانكر كافر ما صار له، ما حكم له المسلم.
اظن مرت
علينا. دوره واعطني اياه.
نعم.
دوره واعطني اياه. لعلها غير هذا، غير المساله هذا، لعلها في من قتل للدفاع عن النفس وادعى اولياء المقتول انه غير صائب، وكان القاتل الذي ادعى الصوله معروف بالصلاح والخير، وكان الصائب المقتول معروف بالشر والفساد، لعلك ذهب وهمك الى هذا. تعمل هو عطني هذا الخير. انتهى الوقت. نعم.
على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب: والقول في قيمة الثالث أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه. وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم تصرفات الغاصب في الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ في الحكم التكليفي.
التكليفي.
نعم.
صحيح.
أي. إبراهيم.
تصرفات
حرام. نعم. تصرفات حرام لأنه تصرف في غير ملكه، يعني ليس له حق التصرف لا بوكالة لا بملك ولا بولاية. طيب. تصرفات الوضعية. فيها تفصيل: إن كان مما يحكم فيه بصحة وفساد فهي فاسدة، وإلا فهي صحيحة. الله بيوم توافق على هذا ولا لا توافقه؟ إيش قال؟ إذا كانت مما يلحق الحكم بالصلاح والفساد وإلا. طيب مثل للأول: البيع. طيب يعني فإذا غصب ثوبا وباعه فالبيع غير صحيح. طيب هل ينتقل الملك، هل ينتقل الملك إلى المشتري أو لا؟ لا ينتقل لأن البيع. طيب فهد مثال غير الحكمي، مثال غير الحكمي، مثال تصرفات الغاصب غير الحكمي. لا الرهن ما فيه صحيح وفاسد. طيب إذن لا يصح التمثيل به. نعم. ايش؟ لا يلا جمعة.
نعم.
ما اسم جمعة؟
نعم.
يلا
معقولا وعكل
طعام
وعكل.
ايه طيب صحيح. ماذا نقول؟ هل نقول هذا العكس صحيح ولا باطل؟ ها؟
ما في فاسد،
يعني ما في فاسد ولا فاسد. طيب صحيح. مثال آخر يا فراس. يلا محمد. مثل أن يغصب ماء فيزيل به النجاسة فالثوب يطهر كذا. طيب ثم إن ذكرنا أن المسألة فيها رواية أخرى عن أحمد صالح أنها صحيحة. طيب وبناء على ذلك لو توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح وعليه لصاحبه قيمة الماء، عليه لصاحبه قيمة الماء أو مثله. طيب فيه قول ثالث وهو أصح. نعم إيهاب. نعم للضرورة، يعني إذا كان يشق أن تبطل تصرفات الغاصب لكون المغصوب انتقل من شخص لشخص، نعم وما أشبه ذلك، فهنا يحكم بالصحة للضرورة. في قول رابع. لا كان قول رابع لعله أحسن. نعم نعم أنه إذا أجازها المالك فهي صحيحة وإذا لم يجزها فهي باطلة. فلو غصب شاة فباعها فجاء مالكها فله أن يبطل البيع ويأخذ الشاة. في قول رابع. لا كان قول رابع لعله أحسن. نعم
من تصرفات الغصب صحيحة إن أجازها المالك.
نعم أنه إذا أجازها المالك فهي صحيحة وإذا لم يجزها فهي باطلة. فلو غصب شاة فباعها فجاء مالكها فله أن يبطل البيع ويأخذ الشاة، ولكن على من يرجع المشتري بالثمن؟ يرجع على الغاصب لأن قرار الضمان عليه. طيب الصحيح أن يعني أصح أول الأربعة هو إما أن يوقف على إجازة المالك أو يقال إنه إذا كان يلحق بذلك مشقة فإن نمضي التصرف للضرورة. قال والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله. القول في قيمة التالف يعني لو غصب شيئا فتلف، غصب مأكولا فأكله أو ملبوسا فأبلاه أو حيوانا فهلك، ثم اختلف المالك والغاصب في قيمة التالف فالقول قول الغاصب. مثاله غصب شاة وهلكت ماتت فأراد أن يضمنها لصاحبها فقال صاحبها قيمتها 100 وقال الغاصب بل 80، فالقول قول الغاصب. الدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا القيمة التي قدرها 80 متفق عليها، أليس كذلك؟ متفق عليها. رب الشاة يقول هي قيمتها 80 والغاصب يقول قيمتها 80. 20 الزائدة هذه فيها مدع ومنكر. من المدعي؟ المالك. والمنكر أو غاصب. فنقول للمالك ايتي ببينة على أن قيمتها 100 وإلا فلك يمين الغاصب. هذا دليل من السنة. هذه السنة بنى عليها العلماء رحمهم الله قاعدة، وهي أن القول قول الغارم. ولهذا تجدون في كتب الفقهاء تعاليل كثيرة: القول قوله لأنه غارم. وهذا التعليل مأخوذ من الحديث الذي سمعته. طيب، القول في قدره، القول في قدره قول الغاصب. فرجل غصب شاة وتلفت، ثم جاء صاحبها وقال: إنك غصبت شاتين أو شاة وولدها. فقال: بل غصبت واحدة لا ولد معها. فالقول قول من يا صالح؟ ماذا قلت؟ لكن بماذا مثلت؟ أو شاتين، أو شاتين. طيب، فالقول قول غاصب. الدليل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن التعليل أن الغاصب غارم، وكل غارم فإنه يقبل قوله فيما غرم. ولكن لاحظوا أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من اليمين فيما يتعلق بحقوق الله. أما حق الرب عز وجل، نعم، فيما يتعلق بحقوق العباد، فيما يتعلق بحقوق العباد. أما حق الرب عز وجل فإن الإنسان لا يحلف. لو قيل له صل، قال صليت، لا يجوز أن يحلفه. قيل له أد زكاة مالك، قال أديتها، لا يجوز أن يحلفه. هذا شيء بينه وبين ربه. أو صفته، صفة إيش؟ صفة المغصوب. القول قول. فإذا غصب من شخص شاة وتلفت فقال مالكها: إنها سمينة اللبون، لبون بمعنى ذات لبن. فقال الغاصب: بل هزيلة لا لبن فيها. فالقول قول الغاصب، والدليل والتعليل كما عرفتم. وفي رده وعدم عيبه قول ربه، يعني إذا اختلف الغاصب والمالك. فقال الغاصب: إني رددته عليك. وقال المالك: لم ترده. فهنا قد اتفق على شيء وادعى أحدهما خلاف ما اتفق عليه. اتفق على أن العين كانت عند الغاصب، ثم ادعى الغاصب أنه رده، وهذه دعوة فوق ما اتفق عليه. فنقول: القول قول المالك، القول قول المالك. الدليل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالطرفان متفقان على أن العين المغصوبة كانت عند الغاصب، ثم ادعى الغاصب أنه ردها، فنقول: عليك البينة، وإلا فيحلف المالك ويحكم له بها. هذا من حيث الدليل. من حيث التعليل نقول: الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد. ما دام الغاصب قد أقر أنها عنده وأنه غصبها، فالأصل عدم الرد. وهذا يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإن هذا الحديث أصل في بناء الأمور على ما كانت عليه. كذلك أيضا في رده وعدم عيبه قول ربه. هنا يجب أن ننظر بعض الشيء. غصب شاة فتلفت، فأراد أن يضمنها بقيمتها، لكنه أي الغاصب قال إنها معيبة، إنها تعرج، وعرجها بين. وقال المالك بل هي سليمة، ومعلوم أن السليمة أغلى من المعيبة. فهنا من القول قول؟ تعارض في الحقيقة أصلا أو أصل وظاهر. الأصل السلام، وإذا أخذنا بهذا الأصل فنقول فالأصل الأول السلام، وإذا أخذنا بهذا الأصل قلنا القول قول قول المالك متفق عليه، لأن الأصل السلام وعدم العيب. وتعارض أصل آخر وهو الغرم، لأن الغاصب إذا قلنا إنها سليمة فسوف يغرم زيادة على ما أقر به، أليس كذلك؟ لأنها إذا كانت معيبة سيغرم مثلا 80 ريال، وإذا كانت سليمة سيغرم 100. الآن زاد الغرم عليه، زاد الغرم عليه، والأصل أن الغارم يقبل قوله. فهل نقول إن القول قول الغاصب لأنه غارم، أو نقول إن القول قول المالك لأن الأصل السلام؟ نقول القول قول المالك لأن الأصل السلام، وكون هذا الأصل وهذا الأصل متقدم على الأصل الثاني، لأن العيب حادث على السلام، فقدم هذا الأصل، قدم هذا الأصل على أصل الغرم. أفهمتم؟ وهذه في الحقيقة قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. أحيانا يتعارض الأصل والظاهر، وأحيانا يتعارض أصلان، فيقدم بعضهما على بعض حسب ما تقتضيه الشريعة، وحسب ما تقتضيه قرائن الأحوال. لهذا مثلا لو أن امرأة فارقت زوجها وأمسكت بيدها للدلة، دلة القهوة، وقهوة البن يشربها غالبا الرجال، وادعت أن الدلة لها والزوج قل لي، فعندنا أصل ظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن ما بيد الإنسان فهو له، وعندنا ظاهر أن ظاهر الحال أن هذه الدلة لمن؟ للرجال. فأيهما نقدم؟ ينظر الإنسان، إذا كان الظاهر قويا أقوى من الأصل قدمنا الظاهر. قال وفي عيبه وعدم وفي رده وعدم عيبه قول ربه. طيب، هذا النزاع الذي ذكره المؤلف، وهذا قول قول الغاصب أو القول قول ربه، من الذي يحكم به؟ يوجه هذا إلى القاضي أو إلى رجل حكم، أي حكمه الغاصب ورب المال فيعطى هذه القواعد. قال وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. إن جهل الفاعل الغاصب ربه، أي رب المغصوب، أي صاحبه، إذا جهل صاحبه بأن يكون قد قصب هذا الشيء من زمان قديم ونسل، أو غصب شيئا من عند باب المسجد، أخذ نعلا ومشى به، أو أخذه من شخص معين لكنه لا يعرفه. المهم إذا جهل من ربه، يقول المؤلف تصدق به عنه مضمونا. وهنا طريقان، الطريق الأول أن يدفعه إلى الحاكم أي إلى القاضي فيبرأ منه بلا نزاع، يعني لم ينازع أحد من العلماء في ذلك، إن إذا جهل ربه يعطيه الحاكم والحاكم يتصرف فيه. وهذا لا شك أنه أسهل على الإنسان، لكن أحيانا لا يكون الحاكم ثقة. اسمعوا ما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يدفع إليهم شيئا. ومتى الإمام أحمد؟ نعم، في القرن الثاني. يقول حكامه لا يرى أن يدفع إليهم شيئا لأنه مو ثقات. كيف عاش حكام الوقت؟ الثقة فيهم أندر من الكبريت الأحمر، إلا أن يشاء الله. لكن على كل حال، إذا كان الحاكم غير ثقة وخاف أنه إذا أعطاه إياه مشاه من جهة أخرى، أو أن الحاكم أبى، أحيانا يأبى الحاكم يقول لا، فالأول يعني إذا كان غير ثقة لا يجوز أن يعطيه إياه، لا يجوز أن يعطيه إياه. والثاني: هل يلزم الحاكم أن يقبل أو لا يلزمه؟ هذا محل نظر وتفصيل. يقال: إذا كانت الدولة قد جعلت جهة معينة لاستقبال الضائع فللحاكم إيش؟ أن يمتنع، أن يمتنع ويقول اذهب إلى الجهة الأخرى. لكن إذا لم يكن هناك جهات مسؤولة عن استقبال الضائع فأرى أنه يجب على القاضي أن يقبل هذا. وهذه المشكلة قد لا تكون في مسألة الغصب إلا قليلا والحمد لله، لكن تكون في لقطة مكة كثيرا. لقطة مكة تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل ساقطتها إيش إلا لمنشد، يعني إلا لشخص ينشد عنها مدى حياته ويوصي بها بعد مماته، لأنه لا يمكن يملكها أبدا. كل ما في الحرم آمن حتى الجمادات. فالإنسان الآن إذا رأى مثلا دراهم 1000 ريال 2000 ريال 10,000 ريال في سوق من أسواق مكة، إن تركها فيا ويلها من اللصوص، وإن أخذها مشكل، تعب فيها، ماذا يصنع؟ إذا كان هناك جهة مسؤولة لاستقبال الضائع هذا واضح، الأمر سهل والحمد لله، يأخذها ويؤجر على إيصالها إلى هذه الجهة. لكن إذا لم يكن جهة فأرى أنه يجب على الحاكم الشرعي أن يستقبلها، لأن هذه من جملة ما يتولاه الحاكم. السلطان ولي من لا ولي له. ماذا يصنع الناس؟ الإنسان ليس مستعدا أن يأخذ هذه اللقطة من مكة وينشتر عنها مدى الدهر، لكن يسهل عليه جدا أن يأخذها ويوديها إلى المحكمة مثلا إذا لم تكن جهة مسؤولة عن ذلك. المهم نعود إلى درس: إذا جهل الغاصب ربه، رب إيش؟ أي مالكه. يقول مالك: تصدق عنه. ولكننا ذكرنا طريقين: الطريق الأول أن يسلمه إلى الحاكم، فإن لم يفعل يقول تصدق به عنه، يعني دفعه للفقراء، تصدق به يعني دفعه للفقراء، عنه أي عن ربه عن المالك، مضمونا أي بشرط الضمان إذا وجده، يعني يعتقد أنه تصدق بهذا عن ربه مضمونا عليه لو وجد ربه. انتبه، فعندنا شيئين، فعندنا شيئان: الشيء الأول أن تكون الصدقة عن ربه لا عن نفس غاصب، والثاني أن ينوي أنه ضامن له إذا وجد ربه وطالب به. طيب، فإن تصدق به عن نفسه فإن ذمته لا تفرض وصدقته لا تقبل، لأنها صدقة غير طيبة، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان طيبا، وذمته لا تبرأ لأنه لم ينوي هذه الصدقة عن ربها ولم ينوي الضمان، فلم يستفد الآن، لم يستفد التقرب إلى الله ولم يستفد إبراء الذمة، بل أقول إن ذلك لا يزيده إلا إثما، يعني لو تصدق به عن نفسه فهو آثم. طيب، يقول تصدق به عنه مضمون إذا وجد صاحبة ربها بعد أن تصدق، فإنه يقول أنت الآن مخير، إن شئت فأمض الصدقة والأجر لك، وإن شئت ضمنت لك مالك. والأجر لمن؟ للغاصب، الأجر للغاصب، لأن الغاصب اتقى الله، وهذا غاية ما يستطيع فيؤجر على تصرفه. وهذه المسألة من مسائل تصرف الفضولي التي أجازها الفقهاء رحمهم الله، لأنها ضرورة، إذ أنه لا يعرف صاحبها فلا بد أن يتخلص منها بهذا. طيب، وقول تصدق به عنه، لو أراد أن لا يتصدق بها، أن يجعلها في مسجد، فهل يجوز ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف لا، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل له أن يجعلها في طرق الخير، من بناء المسجد، بناء أربطة للفقراء، شراء كتب لطلبة العلم، المهم أن يصرفها فيما يقرب إلى الله، وحينئذ هل يخير بين جهات الخير أو ينظر ما هو أفضل؟ نسأل، هل هو متصرف لنفسه ولا لغيره؟ فإذا كان يتصرف لغيره فماذا أصل؟ ينظر للأصلح، قد يكون هذا البلد أهله ليسوا بذاك الفقراء لكنهم محتاجون إلى مسجد، فهنا نقول صرفه في بناء المسجد أفضل. وقد يكون العكس، المساجد كثيرة وأهل البلد فقراء، فنقول إيش؟ الصدقة أفضل. فعلى كل حال كلام المؤلف رحمه الله غير مراد، وإن قلنا إنه مراد فإن الراجح خلاف، وأن له أن يصف هذا المقصود في أي جهة خيرية. طيب، لو قدر أن له أقارب، أن له أقارب محتاجين، هل يصرف هذا في أقاربه؟ الجواب نعم، يصرف هذا في أقارب، لكنه لا يجوز أن يحابيهم فيرى غيرهم أحوج ويعطي أقاربه، هذا لا يجوز. لكن إذا كان أهله، إذا كان أقاربه مساوين لغيرهم أو أحوج من غيرهم فلا بأس أن يعطيهم. طيب، وهل له أن يأخذه هو إذا كان فقيرا؟ الجواب في خلاف، من العلماء من قال إنه إذا تاب إلى الله، وهو على كل حال تائب لأنه الآن يريد أن يتخلص، إذا تاب إلى الله وكان فقيرا فله أن يأكل، له أن يأخذه. ومن العلماء من قال لا يجوز سدا للباب، لأن الإنسان ربما يفتي نفسه بأنه عجيب يا جماعة بأنه فقير وليس كذلك فيتهاوى، أو يتربص حتى يفتقر. وهذا القول بأن بمنعه من أن يجعل نفسه مصرفا، القول بمنعه قوي. لكن لو سلمه إلى الحاكم وكان هو فقيرا فأعطاه الحاكم منه فهذا يجوز بلا شك، لأن التهمة الآن إيش منتفية تماما. وعلى هذا فلو أعطاه الحاكم وهو من أهل الحاجة ودفع إليه ما غصبه فلا حرج عليه أن يقبله وذمته قد برئت. طيب إن جهل ربه يعني رب المغصوب أي مالكه، هل يقال هذا في كل مال مجهول صاحبه؟ الجواب نعم يقال، كوديعة أودعها الإنسان ثم نسي الذي أودعه، فنقول إذا نسيت وأيست تصدق به مضمونا. كذلك إنسان خياط يخيط، أعطاه شخص ثوبا ليخيطه وذهب الرجل وأيسنا منه، فماذا يصنع الخياط في هذا الثوب؟ نعم يتصدق به مضمونا، أو يبيعه إذا رأى أن المصلحة في بيعه مثل أن يكون ثوبا كبيرا يعني واسعا لا يشتريه أحد فيبيعه ويشتري ثوبين مثلا، فله ذلك، فله هذا. فالقاعدة إذن كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط إيش؟ بشرط الضمان. هنا مسألة تشبه هذه من بعض الوجوه، وهي ما يؤخذ غرامة على المخالفين، هل يجوز أن يشترى أو لا يجوز؟ يعني مثلا فيها غرامة على المخالفين في بعض البضائع إذا دخلوا فيها وصدرت منهم، فهل يجوز أن تشترى من الجهات المسؤولة أو لا؟ الجواب نعم يجوز أن تشترى، لأنها الآن خرجت عن ملك أصحابها بمقتضى إيش؟ العقوبة. والعقوبة المالية جائزة في الشريعة ولها وقائع وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن يشتريها الإنسان وتدخل ملكه ولا حرج عليه في ذلك. كصاحب كالمغصوب إذا جهل مالكه وبيع وتصرف فيه على وجه جائز فلا حرج أن يشتريه. طيب، فإن قال قائل أنا أعلم رب هذه العين التي صودرت أنه فلان، فكيف يجوز لي أن أشتريها؟ نقول نعم، لأنها أخذت بحق. أما لو جاءتك وهي مسروقة تعرف أنها سرقت فهنا لا يجوز أن تشتريها، لكن إذا صدرت عقوبة فقد أخذت بحق، لأن لولي الأمر أن يعاقب من خالف ما يجب عليه بما يرى أنه أرجع وأنفع. ولولا هذا لكانت الأمور فوضى، وصار كل إنسان يعمل على ما يريد، وهذا لا يمكن. ولذلك نرى أن الأنظمة التي ليس فيها مخالفة للشريعة وإنما هي اجتهادية أنه يجب اتباعه، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولولا نفعل وقلنا لا يجب أن يطاع ولي الأمر إلا فيما أمر الله به، لقلنا الجواب على هذا من وجهين: الأول أن طاعته في غير معصية إيش؟ مما أمر الله به. الثاني إذا قلنا إنه لا يطاع إلا إذا أمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين، قلنا هذا أمره لا فائدة منه، لأن هذه الأشياء قد أمر بها من قبل الشرع، ويكون الأمر بطاعة ولي الأمر عبثا، لأن طاعته في هذه الأشياء داخلة في قوله أطيعوا الله وإيش وأطيعوا الرسول. ولهذا يغلط غلطا عظيما من ظن أن أوامر ولاة الأمور لا يجب تنفيذها إلا إذا كان مأمورا بها شرعا، لأننا نقول الجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن طاعتهم في غير المعصية إيش مأمور بها شرعا وإن لم يكن فيها الشيء بعينه، والثاني أننا لو قلنا بذلك لكان قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عديم الفائدة، لأننا إذا قلنا لا يطاعون إلا فيما أمر الله به ورسوله لم يكن لأمرهم فائدة إطلاقا. ومثل هذه المسائل ينبغي لطلبة العلم أن يبينوها لبعض الإخوة الذين ينطلقون في الكلام في الحكام من العاطفة دون التأمل والتأني، وهذه مسألة خطيرة في الحقيقة، يعني كون الإنسان ينطلق بمقتضى العاطفة هذا غلط، سواء في معاملة الحكام أو غيره، حتى في الصلاة والزكاة بعض الناس ينطلق من العاطفة ثم يوجب على المسلمين ما لا يجب، أو وكذلك بالعكس بعض الناس ينطلق من منطلق التأخر، بمعنى أنه يقول هذا غير واجب والدين يسر وما أشبه ذلك وينفلت الزمام، كل هذا خطأ. الواجب الوسط، الوسط هو الحق. والغالب أي إذا تأملت خلاف العلماء وتأملت تصرفات الناس وجدت أن الغالب هو أن وجدت أن الصواب يكون غالبا في إيش؟ في الوسط. حتى مسائل خلاف العلماء الآن، مثلا أهل التعطيل وأهل التمثيل في صفات الله، ما هو الوسط؟ الإثبات بلا تمثيل، وكذلك في القدر وكذلك في الإيمان وغير ذلك. يعني استطردنا كثيرا لكن لا بأس. نعم،
بعض المغاسل.
نعم،
يكتب
ان
المغسله
غير
مسؤول عن
الثياب
بعد
مثلا
مضي شرط.
نعم
مثلا.
تمام، هذا صحيح، هذا شرط صحيح. بعض المغاسل يقول لك الى شهر، بعد الشهر ترى ابيع الثوب مثلا لا باس به. كذلك ايضا يوجد بعض المخازن ولا سيما على الموانئ يقدرون المده، وبعد أن تمضي يخرج ويباع. نعم نعم.
أنتم أن الخياط،
نعم،
لو باع الثوب ثم جاء المالك، فهل على المالك أن يدفع الراتب حق الخياط؟
كيف؟
فهل على المالك أن يدفع الراتب حق الخياط؟
نعم، يدفع الأجرة.
وعلى الخياط أن يدفع حق القماش؟
نعم، وعلى الخياط أن يبيع، أن يرجع له القيمة، قيمة الثوب اللي باع. نعم.
إذا أراد الغاصب أن يرجع المال لصاحبه، وعلم أن
إيش؟
إذا أراد الغاصب أن يرجع المال يعني
بيرجع
المال سيستخدم
صاحبه
في
الحرام. ايش؟
سيستخدم صاحب المال هذا في الحرام.
اي نعم. مثال
مثلا غصب مالا وصاحبه صاحب
المال غصب تلفزيونه.
قل
مالا
صاحب المال بدل يشتري بالقدره.
اي
اذا ارجعه سيشتري بالقدره.
صاحب المال ايش؟
يعني اشتري بالمقدرات. واذا ارجع المال سيشتري
ما علي منه ما دام ماله ما دام انه ماله يرد عليه والاثم على هذا. لا اله الا الله. آت محمد هذا الشيء الثاني إذا جاء ربه ضمن ما ذكره إلا يتصدق به فقط.
هل يعمل بالقرائن إذا عارض أصل الورم؟
نعم.
هل يعمل بالقرائن إذا عارض أصل الورم؟ يعني رجل وصب ساعة لشخص ومعروف أن فقال فدعا أن ثمن الساعة 20 ريال ومعروف أن هذا الشخص لا يلبسه يعني مثله لا يلبسه أقل من 100 ريال وقال الآن لو أعلم أن
لوضعت بينه ورجعت بينه. لا ما يلزم لأن ربما يكون هذا الرجل مصروف منه لا يلبس مثل هذه الساعة لكن تكون ساعة مثلا ضاعت ولبس هذه للضرورة دائما الإنسان يفعل هذا أليس كذلك؟
طيب أنت
المهم بطل هذا. نعم.
هل يجوز الاستئجار من الغاصب بعد علم تعذر الرد؟ يعني معلومة الغاصب غصب مثلا منزل أو بيت ويقين أنه لا يعود إلى صاحبه.
نعم.
ما يحصل في البلاد الشيوعية. هل يجوز للإنسان أن يستأجر من هذه الحكومة يعني أنه يعلم أنه لا يعود إلى صاحبه أبدا للحاجة؟
نعم لا بأس لا بأس إنه الآن إما أن يستأجر ويتعطل منك وأيضا ولا تندفع ضرورة هذا. نعم.
شيخ صلى الله عليه قلنا بأن الغاصب يقبل قوله في التلف.
نعم.
قلنا بأن الغاصب
يعني هذه قاعدة إذا علمنا لو فرضنا أن الدولة الشيوعية تغصب أموال الناس وتأجلها أو تبيعها ولا يمكن ترجع عليه فلا حرج. نعم.
بالنسبة للغاصب قلنا بأنه يقبل قوله في ادعاء التلف والقدر.
يقبل.
نعم يقبل.
يقبل إيش؟
قوله.
قوله في.
في ادعاء التلف. في التلف والقدر.
هذا
المال المقصود
لا القول في قيمة الثالث.
نعم.
لكن لو ادعى التلف ما يقبل قوله.
نعم في قدر القيمة الثالث.
نعم.
هذا قال قبول مطلقا لشيخ.
إيه نعم مطلقا إلا إذا خالف العهد. يعني لو اتفقوا على أن المقصود شاف واتفقوا على وصف وقال قيمته كذا ولا قيمته كذا ونعلم أنه ما يمكن هذا قال قيمته 10 وربها قال قيمته 100 ونعلم أنه ما يمكن تباع هذه 10
ممكن الشيخ معروف هذا رجل معروف بالفسق أو
لا الدعاوى ما فيها فسق ولا عدل حتى الكافر مع المسلم يعمل بما تقتضيه القواعد. انتهى.
أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أتلف محترما إلى آخره. من هذه شرطية المعنى أي إنسان أتلف محترما أي شيئا محترما واحترز به عما ليس بمحترم كالكافر الحربي فالكافر الحربي غير محترم فمن أتلفه فلا ضمان عليه. الخمر بيد المسلم غير محترم فمن أتلفه فعليه ضمانه. لماذا؟ لأنه ليس بمحترم. وقول ما أتلف محترما يعم الصغير والكبير والحيوان وغير الحيوان، ويعم أيضا ما كان عن عمد وما كان عن غير عمد، إلا أن الفرق بين العامد وغير العامد هو أن العامد آثم وغير العامد ليس بآثم، لكن حق الآدم لا يصح، يجب عليه ضمان. فلو أتلف الإنسان مالا يظنه مال نفسه فتبين أنه مال غيره فعليه الضمان، وذلك لأنه أتلف محترما. فإذا قال إن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا نعم قال الله هذا، لكن هذا في حق من؟ في حق الله تعالى فقط، أما في حق الآدمي فعليه الضمان. ولو أن رجلا محرما قتل صيدا مملوكا جهلا أو نسيانا فعليه الضمان لصاحبه وليس عليه الجزاء، والفرق أن الجزاء حق لله والضمان حق للآدمي. ولو أنه أتلفه عمدا قتله عمدا وهو مملوك لزمه ضمان، الضمان الأول للآدمي والضمان الثاني الجزاء حق لله عز وجل. إذن كل من أتلف محترما فعليه الضمان، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا أو عامدا أو مخطئا فعليه الضمان بكل حال، وسواء كان هذا المحترم قليلا أم كثيرا. أو فتح قفصا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا. القفص وعاء تجعل فيه الطيور، ففتح القفص فطار الطائر فعليه ضمان لأنه متسبب، والمتسبب إذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يهيج الطائر أو لا، يعني أنه لا فرق بين أن ينهر الطائر حين فتح القفص أو لم يفعل، وأنه لا فرق بين أن ينضم الطائر إلى جانب القفص لما فتح عليه ثم يطير بعد أن يتولى هذا الذي فتحه أو يطير وهو حاضر، لأن بعض الطيور إذا فتحت عليه الباب انحاز إلى جهة من القفص خوفا من فتح الباب. فظاهر كلام المؤلف أنه متى فتح القفص وطار ما فيه فإنه ضامن. نظير القفص في وقتنا الحاضر الشبك، لو كان هناك شبك فيه طيور وفتح الباب شخص ثم طارت الطيور فعليه الضمان لأنه متسبب. فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر، مثل أن يفتح الباب ثم يأتي آخر فيهيج الطائر فيطير فعليه الضمان، من المباشر الذي أهاج الطائر. أو بابا، يعني فتح بابا فذهب ما فيه، فتح بابا عن مواشي عن شاة مثلا، ولما فتح الباب خرجت الشاة فتلفت، فعلى فاتح الباب الضمان. لماذا جاب؟ لأنه متسبب، والمتسبب عليه الضمان. فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر، يعني لو فتح الباب وجاء إنسان وأخرج الشاة وتلفت فالضمان على الثاني لأنه مباشر، ولا ضمان على المتسبب مع المباشر إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. كذلك أيضا حل وكاء، حل وكاء يعني دهن أو عسل في وعاء، فحل هذا الوعاء فانتفق الدهن أو العسل فعليه الضمان. علل. لأنه متسبب. وظاهر كلام المؤلف أنه ضامن ولو كان حين حل الوكاء جامدا ثم أذابته الشمس، أو كان حين حل الوكاء واقفا ثم حرفته الريح فعليه الضمان. واضح المسألة؟ نعم. لأنه متسبب. أو رباطا يعني وجد حيوانا مربوطا فحل رباطه فذهب فعليه الضمان. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة ما هي قواعد، لكن القاعدة أن كل من أتلف شيئا بسبب فعليه الضمان. وما هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله إلا أمثلة أو صور. فذهب ما فيه فعليه الضمان. ثم قال المؤلف أو أتلف شيئا ونحوه. بعد زيادة على هذا، لو فرض أن هذه الشاة التي فتح الباب لها خرجت وأكلت زرع إنسان، فعلى من فتح الباب ضمان الشاة وضمان ما أتلف من الزرع. وكذلك لو أن الطائر اصطدم بشيء وتلف هذا الشيء فعلى من فتح قفصه الضمان. وكذلك لو أن الدهن اندفق على شيء فأفسده فعليه ضمان الدهن وضمان ما أفسده. المهم أنه يضمن الشيء وما ترتب عليه. ثم قال المؤلف وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. في وقت المؤلف لا توجد السيارات، وفي وقتنا لا توجد الدواء، لكن الشيء يقاس بالشيء. إذا ربط دابة بطريق ضيق فعثر بها إنسان انكسر هلك فعليه الضمان، لأنه متعد في ربطها في هذا المكان الضيق. وعلم من كلام المؤلف أنه لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه، وهذا متجه إذا لم يربطها في طريق المارة. فإن ربطها في طريق المارة فهو كما لو ربطها في طريق ضيق، يعني عليه الضمان. فإن قال قائل الطريق الواسع يستطيع الإنسان، وإن كان مطرق الناس في وسطه مثلا يستطيع الإنسان أن ينحرف يمينا أو شمالا، قلنا لنسأل هل هذا الرجل الذي ربط الدابة في الطريق الواسع في مطرق الناس هل هو معتدي أو غير معتدي؟ الجواب معتدي لا شك. وإذا كان معتديا فهو ظالم، وقد قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. نعم لو ربطها في طريق واسع في أحد جوانبه فلا بأس لا ضمان.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.